بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ثم قال رحمه الله: والى السماء بغير كيف ينزل، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه من غير تعطيل ولا تحريف لأدلة نزول معانيها، منزها عن يماثل نزول المخلوقين سبحانه، لأنه سبحانه يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، وإثبات من غير تكييف ولا تمثيل. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النزول، فهو من الأحاديث المتواترة. نحو 28 من الصحابة رووا أحاديث النزول، هذا يدل على أنها من الأحاديث المتواترة، كما نص على ذلك ابن القيم وغيره شيخ الإسلام. وهناك من ألف في أحاديث النزول كالدارقطني رحمه الله، وابن خزيمة كذلك، والأجري حاول استحصال هذه الأحاديث، أحاديث كثيرة في ذلك. قوله بعد ذلك: وإلى السماء بغير كيف، سبق الكلام على هذا، على نفي التكييف. وأهل السنة والجماعة في نفي التكييف مستندين في ذلك على أدلة الوحي، على أدلة الوحي. ومن بين ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا مما يستدل به على نفي التكييف. وهكذا قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، لأن التكييف إنما يكون عن إحاطة. إذا كيف الشيء، كيف المرء الشيء، هذا يكون فرعا عن إحاطته به. فإذا قلت أنت هذا كيفية شيء كذا وكذا وكذا، معناه أنك أحط به بعد ذلك، صح لك أن تتكلم عن كله وحقيقته وعن كيفيته. وهذا مما يعني ليس للمرء إليه سبيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن له ذات وصفات، لكن لم يخبرنا بماذا، بكيفية هذه الذات والصفات. فنتوقف حيث توقفت الأدلة. والله عز وجل أخبرنا بأن له صفات، أخبرنا بأن له ذات وأفعال، ونحن نثبت ذلك كما أثبتها السلف، نثبت معانيها. لكن الذي نفوضه ما هو؟ هل نفوض المعاني؟ لا، نفوض ماذا؟ نفوض الكيفية. الكيفية لا محل لها. ولذلك يقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار. حتى المؤمنون عند أن يروا ربهم يوم القيامة يرون الله عز وجل، لكن لا يكون ذلك عن إدراك، لا تدركه الأبصار. فالمرأة قد يبصر الشيء لكن لا يدركه. أنت الآن ترى الشمس ولا لا؟ لكن هل تدركها وتحيط بها؟ لا. فكذلك على مثل، فلما ترى الجمال قال أصحاب الرسول: إننا لمدركون. فليس الرؤية متضمنة الإدراك، لكن الإدراك رؤية وزيادة. ولذلك لما جاء ذات الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعلاها الرحباء غضبا لانتهاك حرمات الله عز وجل، فقال له: الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر بإخراجه. هذا اللفظ هو الثابت، الاستواء غير مجهول، أنه غير مجهول معناه في اللغة. وهذا على ضوء مثل هذا الأثر أجمع السلف على أن إثبات الصفات يثبتونها مع إثبات معانيها، فهم لا يجهلون معاني الصفات، لأن الكلام كلام عربي له معاني وهم يعرفونها، يثبتون على ما ظاهرها. والكيف غير معقول، وقول الإمام مالك غير معقول ليس فيه نفي وجود كيفية، فهناك كيفية لذات الله عز وجل وكيفية لصفات الله عز وجل، لكن نحن لا ندركها. فقال غير معقول، أي غير معقول، لا يستطيع البشر أن يعقل ذلك. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، ولا يحيطون به علما. فلذلك نص الأئمة على هذا، على أن نفي التكييف ليس معنى ذلك أي أنه نفي التكييف مطلقا، لكن للعبد أنه لا يعقل ذلك. ولذلك قال إمام مالك رحمه الله لم يقل والكيف غير موجود، وإنما ماذا قال؟ والكيف غير معقول. ولذلك كان السلف يقولون إذا قال لك بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقال قل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا بكيفية النزول. وهذه قاعدة مفيدة في ذلك. ومن الأدلة على تحريم التكييف أيضا قالوا تعالى ولا تقطو ما ليس لك بعين، لأنه تقول على الله عز وجل أنك تتكلم في الكيفية وليس لك عليها دليل. ولا تقطو ما ليس لك بعين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل إن القول على الله بغير علم من أعظم المنكرات، بل هو أعظم من الشرك القول بغير علم، كما قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب الله عز وجل وبدأ بالأدنى ثم بالأعلى، وأن أعظم هذه المنكرات مطلقا ما هو القول على الله بغير علم، بل جعل الله عز وجل القول على الله بغير علم أشد من الشرك. لماذا؟ لأن القول على الله بغير علم هو قول على الله بغير علم في ذاته وأسمائه وصفاته وقضائه وشرعه وقضائه الكوني والقدري، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فانظر إلى عظم جرم القول بغير علم، وأنه شامل في جميع المنكرات. فلذلك كان هو أشدها وأعظم من الشرك بالله عز وجل. والتكييف يؤدي إلى أحد أمرين، إما التشبيه وإما التعطيل. يعني الآن إذا كيف العبد نسب لله عز وجل كيفية، يتخيل ويكيف صفة أو صفات الله عز وجل، هذا يؤدي إلى أحد الأمرين، إما أنه يثبت في التكييف فيصبح ممثلا، وإما أنه يجره ذلك إلى التعطيل. لماذا؟ لأن المعطل لهم كيفوا مثلوا ثم عطلوا، لأنهم تخيلوا فلما توهموا أن إثبات ذلك معناه يعني التكييف معناه أنهم مثلون بالمخلوق، فروا إلى التعطيل. ومنهم من يثبت على ذلك وهم المكيفون، ومثلا فيقولون نحن نثبت على هذا، أي أن صفات الله عز وجل أو صفة الله عز وجل كصفات المخلوقين. وإذا سئلت بكيف، إما أن تنتهي إلى بأنه على كيفية كذا وتشبيه، أو أنك تنفي كما سبق. فلذلك كان السؤال في هذا الباب بلا اعتراض على الله ومخاصمة لله سبحانه وربا لأحكامه. وكيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد أمور، وكل هذه الأمور منتفية في حق الله عز وجل، لذلك لا مناص لأحد إلى إثبات كيفية لله عز وجل أبدا في ذاته وكيفية صفاته وبعض صفاته. فإذا يرد عليهم بالدليل الشرعي وأنه بالدليل العقلي. لماذا؟ لأن الكلام على كيفية الشيء فرعا عن إثبات أحد أمور. الأمر الأول معاينته، معاينة حقيقته. أنت الآن إذا قلت مثلا هذا الجوال تتكلم في كيفية كذا وكذا، ما يصلح أن ما تستطيع أن تتكلم عن هذا إلا إذا قلت ماذا؟ إما أنك رأيته، عاينته، قلبته كذا وحط به، فبعد ذلك تقول كيفيته كذا. ونحن هل نشاهد الله عز وجل؟ هل نشاهد الله عز وجل حتى نستطيع أن نتكلم في كيفية الله عز وجل؟ أو أن نحن ندرك الله عز وجل حتى هل ندرك نحن يعني كيفية الله عز وجل حتى بعد ذلك يعني يصبح لنا أن نتكلم في ذلك؟ فإذا هذا عام في أي شيء يدعي فيه المرء أنه يعني كيفه. هل شاهدته؟ انقطع إذن، لم يشاهده. هذا الجوال هل شاهدته؟ ما شاهدته. إذن لا تتكلم. كذلك هناك أمر آخر، هل شاهدت نظيره وجنسه؟ ربما إنسان عمره ما شاف الجوالات، ما يتكلم أبدا، لكن ربما مثلا هو في الصين أو كذا، ربما عندهم جوالات أو عنده جوالات يستطيع يعني نحو ما وش يقول خذ في الجوالات هي يعني مشابهة، يكون فيها الزجاج، يكون فيها يظهر كذا وفيها أزرار وكذا، يعني حوالي يأتيك بشيء، وإما الأمر كف أن يأتيك الخبر السابق، يأتي واحد يقول لك الكيفية كذا وكذا، فأنت تعمل على مقتضاه. فهل يثبت أحد هذه الأمور في حق الله عز وجل لنا حتى نتكلم في الكيفية؟ فلا نحن شاهدنا الله عز وجل، ولا نحن شاهدنا نظيرا ليس كمثله شيء، ولا أتانا الخبر الصادق لا من الكتاب ولا من السنة على أن كيفية الله عز وجل كذا وكذا. فإذا انقطع الباب دون ذلك، ينقطع الباب دون ذلك. واضح يا أخوان هذا؟ ثم قال رحمه الله: وأقر بالحوض بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهلوا. وفي هذا الكلام على الميزان، وأن الإيمان بالميزان من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، مما يكون يوم القيامة من مسائل العقيدة التي خالف فيها أهل البدع والضلال عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك النصوص من أهل الاعتزال وغيره. والميزان إنما يكون بعد أن ينقضي الحساب، بعد أن ينقضي الحساب يكون بعد ذلك وزن الأعمال، فالحساب ثم بعد ذلك يأتي بعد الحساب ماذا؟ وزن الأعمال. لماذا؟ لأن الوزن للجزاء، فيكون الوزن لماذا؟ للجزاء، فيكون بعد المحاسبة حاسب ثم ماذا؟ ثم جابي. إذ المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لماذا؟ لإظهار مقاديرها، إظهار مقاديرها، فيكون الجزاء بحسب تلك المقادير. فإذا ثقل الميزان بالحسنات صعد العبد وأفلح، وإذا خف خفت الموازين هلك وخسر. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أدلة كثيرة في هذا، وهذا من أجل الله سبحانه عز وجل أنه يزن كل صغيرة وكبيرة للعبد إقامة الحجة على عباده، وينزل من أعمال العبد كل كبيرة وصغيرة مما قدم من خير أو شر، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفسا شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فالله عز وجل ينزل كل صغيرة وكبيرة، كل دقيقة وجليلة، وهذا من حكمة الله عز وجل، وإظهارا منه للعدل سبحانه، وعدلا منه سبحانه، وإظهارا لذلك، وإقامة الحجة على عباده. فيقرر عبده بكل ذلك، ويقيم بذلك الحجة على خلقه سبحانه، كما جاء في حديث البطاقة المشهور، وفيه يقول الله عز وجل: أظلمتك السفلة الحافظون فيقول لا، ألك عذر فيقول لا، ألك حسن فيقول لا. فالشاهد أنه يعني مع أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك يزيد الله عز وجل على ذلك الجمال بإقامة الحجة على العباد. وقد دلت الأدلة على أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث البطاقة، وأن هذا الميزان له كفتان، فتوضع السجلات العبد، سجلات العبد في كفة، وتوضع بطاقة لا إله في كفة، فتطيش تلك السجل. الشاهد أن هناك كفتان حسيتان، أي أنه ليس مجرد شيء معنوي كما يقول أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم، يقولون أن الميزان هذا إنما معناه الحكمة أو العدل أو غير لا. فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وصفوا الميزان بما يدل على أن هذا الميزان حكي، ومن ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن له كفتان، فهذا يدل على أنه حسي، شيء حسي ليس شيئا معنويا كما يقولون. وثم هل الميزان لسان؟ تعرفون اللسان هذا المؤشر، أجمع أهل السنة على إثبات هذا اللسان، وإن كان ليس هناك يعني دليل صريح من كتاب من السنة في ذلك في حد علمي، لكن نقلوا الإجماع على ذلك، نقل ذلك أبو إسحاق الزجاج كما ذكر عنه، نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، نقل إجماع أهل السنة على إثبات اللسان للميزان. وقد جاء أثر في ذلك عن الحسن البصري عن دلالتين، من حيث الأثار جاء الأثر عن الحسن البصري رحمه الله. وقد دلت الأدلة على أن الميزان توزن فيه أعمال العبد نفسها يعني الأعمال نفسها توزن. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني أن العمل نفسه يوزن، الكلمتان نفسها توزن، صح ولا لا؟ ثقيلتان في الميزان. فإذا يقال ما الذي يوزن؟ يقال أولا عمل العبد يوزن، ثانيا كذلك مما دلت عليه الأدلة أن السجلات توزن أيضا، مما يدل على ذلك حديث البطاقة، وأنه توضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة لا إله إلا الله في كفة، وبعد ذلك تطيش تلك السجلات. واضح يا أخوان هذا. ومما دلت عليه الأدلة أيضا أن العبد نفسه يوزن كما جاء في ذلك الحديث، وأن ابن مسعود رضي الله عنه لما كان صعد على شجرة الأراس فأتت ريح فلدق ساقه رضي الله عنه، يعني كونه كان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أتضحكون من دقة الساقين عبد الله بن مسعود؟ والذي نفسي بيده الذي أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا الصحيح مسند من حديث ابن مسعود، وفي مسند أحمد وفي الصحيح مسند حديث صحيح. ثم ذكر كذلك أهل السنة من أدلة على ذلك، وذكر من أدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البطين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. ثم تلا قوله تعالى: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. فهذا يؤكد لك ما سلف ذكره، أن العبرة ليس بقوة الأبدان وكثافة الأجسام، إنما مسألة قوة إيمان وغير ذلك. المؤمن القوي خير من أحب إلى الله المؤمن البائس. الشاهد أن الذي توزن الأعمال نفسها، وتوزن سجلات الأعمال، ويوزن أيضا العبد نفسه كما دلت على ذلك الأدلة. وأكثر النصوص دلت على أن الذي يوزن هو العمل كما ذكر العلامة ابن تيمية، لكن لا ينفي هذا بقية ذلك، فقد يخص بعض الناس وتوزن صحائف أعمالها ويوزن هو نفسه كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله. ثم الأدلة جاءت أحيانا في إثباتها، يعني ما جاء من الأدلة في إثبات الميزان، بعضها جاء بإثبات تعدد الموازين ونضع الموازين القسط، وبعضها جاءت بالإفراد مثل الحديث ثقيلة في الميزان. فكيف توجيه ذلك؟ توجيه ذلك أنه يعني يقال أن تعدد يعني ما ذكر من النصوص التي فيها جمع الميزان هذا ليس باعتبار أن الميزان متعدد، ولكن لكون الموازين متعددة، فهذا يوزن له وهذا يوزن له وهذا يوزن له، فقيل الموازين يعني قال الله عز وجل الموازين. ليس المقصود بالموازين أي أن هناك ميزان كل واحد عنده ميزان خاص، لا، الميزان واحد، ولكن لما تعدت الموازين جمع. واضح يا أخوان هذا. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الحوض، فمما يجب أيضا على المكلف أن يعلم أنه يصدق له ويعتقده أن الحوض المورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذاب عنه المعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا كليا كالكفار وإعراضا جزئيا كحال أهل البدع والأهواء، فهؤلاء يذابون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وممن يذاب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم منكر الحوض، لأن من أهل البدع من ينكر هذا الحوض، ينكر أمر غريب بها، فهو أولى بأن يحرم هذا الشيء، والجزاء من جنس العمل. فكما أنهم نفى هذا الحوض يعني لا يكون من والديه، لأن أهل البدع والضلال ممن يدادون ويبعدون عن الحوض وقالت بأن أحاديث الحوض متواترة متواترة. جاءت الأحاديث الكثيرة في إثبات الحوض، وجماعة علماء المسلمين على إجماع علماء المسلمين على إثبات الحوض، يعني الإجماع اختلف على إثبات الحوض. كل إيمان به والإقرار به لازم. جاء النحو 30 صحابي، 30 من الصحابة يعني حديث الحوض كثيرة، ذكر طرقها واستخص طرقها الإمام ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه المسمى البداية والنهاية. وهكذا أيضا للإمام بقي بن مخلد جزء في ذلك من روايات الصحابة في الحوض والكوثر، ولابن بشكوال أيضا دليل عليه. يعني اعتنى الشاهد أن الأئمة اعتنوا بجمع أحاديث الحوض والكلام في ذلك، بل بعضهم كما ذكر ابن حجر بعض المتأخرين يعني سرد نحو 80 حديثا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. والكلام على الحوض يطول والوقت يداهمنا. والكلام على الحوض طويل، وإن شاء الله ننشر إن شاء الله شرحنا هذا ويستفيد منه الجميع بإذن الله. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.